بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنحن في فصل جديد وهو التمسك بالسنة وذم البدعة وأهلها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، أما بعد، قلت حفظكم الله تعالى وغفر الله لكم ولوالديكم ولمشايخكم وللمسلمين أجمعين: التمسك بالسنة وذم البدعة وأهلها. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام، واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا بعد تود إلى تفرق في دينهم وتباغض، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
قال هذه الكلمة الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى كلمة نفيسة مشهورة يتناقلها أهل العلم في الحث على الصبر على السنة والتمسك بها. وهذه الكلمة اشتملت على جملة من الفوائد. أول هذه الفوائد الوصية بالصبر على السنة، وهذه لا شك أنها من أعظم الوصايا. بهذا الأمر وردت الأدلة من القرآن والسنة، وتكلمنا عنها سابقا، وذكرنا أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بماذا؟ بالصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وذكرنا ثناء الله عز وجل على بعض الأنبياء حين قال: أولو الأيدي والأبصار، يعني الصبر واليقين، قوة واليقين. وذكرنا أن العبد يؤتى من إما من باب الشبهات وإما من باب الشهوات، فالشبهات تقابل باليقين والشهوات تقابل بالصبر. ومن الفوائد وجوب الوقوف على ما كان عليه السلف وعدم الابتداع في الدين. يجب على العبد أن يقف على ما وقف عليه السلف، وأن لا يقول بغير علم، وأن لا يحدث في دين الله، ولا تقف ما ليس لك به علم. فإن لم يكن لك فيما تعلم أو تعمل أثارة من علم من القرآن أو السنة أو إجماع السلف أو أقوالهم، فهذا لا يكون أبدا دينا. لذلك قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فهذا معنى وقف حيث وقف القوم، والقوم هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا فيه الأمر باتباع سبيل السلف. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب عليه أن يقف حيث وقف القوم وأن يسكت عما سكتوا عنه وأن يسلك سبيل السلف الصالح، فإنه يسعك ما وسعه. ثم تكلم عن بدعة دخلت الشام، والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، وأخبر أنها جاءت من العراق، ويقصد بهذه البدعة ما يتعلق بالإرجاء، وذكر ذلك الأصبهاني بالحجة في بيان المحجة، وأن الأوزاعي نص على هذه البدعة فقال: وهو سؤال أمؤمن أنت؟ هل أنت مؤمن؟ وهذا السؤال كما نص عليه أهل السنة أنه من الأسئلة المبتدعة وجاءت من أهل الإرجاء، وهذا سيأتي في مباحث الإيمان إن شاء الله تعالى. قال: حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم، إلى آخر كلام. فيه أيضا من الفوائد خطورة التساهل في كبح البدع في أول أمرها، يجب الرد على البدعة أو الرد على أهل البدع وكبح بدعهم ومحاربتها قبل أن يستفحل شرها وقبل انتشارها، وهذا من الواجب على أهل السنة ومن الواجب على أهل العلم، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه مع صبيغ بن عسل، فإنه لما سمع أنه كان يتحدث بالمتشابهات استدعاه عمر رضي الله تعالى عنه وقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. وكان عمر قد أعد له عراجين النخل السعف يضربه بها، فضربه حتى أدماه، ثم أمر به في السجن، ثم ضربه الثانية، ثم ضربه بعد ذلك الثالثة. فقال له صبيغ رحمه الله: إن كنت يا أمير المؤمنين تريد قتلي فاقتلني وأرحني، وإن كنت تريد أن يذهب الذي في رأسي فقد ذهب. ومع هذا عمر رضي الله تعالى عنه ما اكتفى بهذا الأمر وقبل توبته مباشرة، توبة أمرها بينه وبين الله عز وجل، لكن ينبغي أن يحتاط للسنة ولأهل السنة، فأمر به فنفي إلى البصرة، كان واليها ابن مسعود، وأمر الناس أن يهجروه، فكان يمر على المجلس يقومون ويقولون: عزمة أمير المؤمنين، يعني عزم علينا ألا نجلس معه. وهذا يؤكد لنا أن الصحابة والتابعين متقرر عندهم أصل السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف. خلاص، أمرهم بترك هذا الرجل تركوه، حتى مضى عليه سنة فأرسل ابن مسعود إلى أنه حسنت توبته، فأمر الناس أن يرجعوا إليه. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يمهل صاحب البدعة بعد توبته سنة أو سنتين. وهذا يختلف من شخص إلى شخص، من حال إلى حال، وكله من باب الاحتياط والحرص على عدم انتشار البدع، وأن أهل البدع عندهم مكر وكيد، حتى جاء الخوارج وخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، جاءوا إلى صبيغ فقالوا: الآن يومك يا صبيغ، تخرج معنا؟ فقال: لا والله، لقد أدبني العبد الصالح وحسنت توبته، رحمه الله تعالى. وهذه القصة رواها جمع من أهل العلم، وفيها جملة كبيرة من الفوائد في السنة. من الفوائد في كلمة الأوزاعي رحمه الله أن من أخطر الأمور التساهل في البدع والمبتدعة، وجوب الحذر والتحذير منهم، وهذا بإجماع أهل العلم. ومن الفوائد أن من أعظم أسباب الافتراق الإحداث في الدين، ومن أعظم أسباب الاجتماع لزوم السنة. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: السنة ملازمة، أو الاجتماع ملازم للسنة، والافتراق ملازم للبدعة. فأهل السنة حين يحذرون من أهل البدع يرجون من ذلك اجتماع الناس. لذلك لما يأتي هؤلاء أهل الأهواء يقولون: أنتم أهل السنة فرقتم الناس، نقول: لا، أنتم الذين فرقتم الناس، نحن ندعوهم إلى الاجتماع على الكتاب والسنة، ونفرق بين الحق والباطل، ونفرق بين أهل البدع وأهل السنة. وهذا في حقيقة أمره اجتماع على الحق وعلى السنة. والمطلوب في الشرع هو الاجتماع وليس التجميع. التجميع عند أهل البدع يجمع لأجل الحزب، لأجل الكراسي، لأجل الحكم، لأجل، ولا يهمه عقيدة ولا منهج ولا مذهب، المهم أن تكون من حزبي، هذا تجميع. أما الاجتماع لا يكون إلا على حبل الله، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أيضا الجليلة أن ما لم يكن في وقت الصحابة دينا فلن يكون أبدا دينا. لذلك ذكر الصحابة في آخر كلمته رحمه الله تعالى: نحن مأمورون باتباع أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في الشريعة للآجري هذه العبارة، في الشريعة للآجري العبارة بأوضح، وهي في قوله: ولست بآيس أن يرفع شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا بعد تواد إلى تفرق في دينهم وتباغض. عبارة فيها نوع غموض، والشاهد أن معناها أن البدع إذا جاءت حصل التفرق، وإذا ذهبت حصل الاجتماع والتواد. لذلك في العبارة في كتاب الشريعة في الحاشية: ولست بآيس أن يدفع الله تعالى شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم. فالأخوة الحقيقية هي أخوة السنة، والاجتماع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عبارة الإمام البخاري رحمه الله، نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله: وإن تطيعوه تهتدوا، ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، لقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
نعم، عبارة البخاري أيضا فيها النص على أن منهج السلف والنهي عن البدع وأهلها والحذر منهم، وأن ما لم يكن في عهد الصحابة دينا فليس أبدا، لا يكون أبدا دينا. وهذا فيه بيان إجماع السلف على الحذر والتحذير من البدع وأهلها في قوله وكانوا، يعني السلف الصالح. تذكرون عبارته في أول مقدمة، كانوا يعني 1000 شيخ وأكثر من أئمة التابعين والسلف، كلهم كانوا ينهون بإجماعهم عن البدع وعن أهلها. من الفوائد في كلمة الإمام البخاري رحمه الله أن النصوص الشرعية دلت على ما ذكرنا أن في الاتباع الاجتماع وفي البدع الافتراق، لذلك قال واعتصموا بحبل الله جميعا، حين اعتصموا بالسنة اجتمعوا، وحين تركوا السنة وحبل الله تفرقوا، قال ولا تفرقوا. فدل على أن الاجتماع أبدا لا يكون إلا على حبل الله، وحبل الله هو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك الآية الأخرى أيضا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق. إذن من الذي يفرق؟ السبل الشيطانية، طرائق أهل الأهواء والبدع. أما الحق فواحد وهو الذي يجب أن يجتمع عليه الناس. وتأمل قول الله عز وجل لما ذكر الحق قال صراط واحد، ولما ذكر الباطل قال سبل كثيرة، فأفرد الحق وجمع الباطل لأنها طرق كثيرة شيطانية، كما قال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 72 كلها هالكة، لكن الحق واحد. وأيضا في كلمة الإمام البخاري رحمه الله وجوب السير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، والإجماع على حجر أهل البدع والتحذير منهم بإجماع نقله جملة من أئمة السنة، وجمعت في كتابي إجماع العلماء على الحجر والتحذير من أهل الأهواء أكثر من 30 عالما من المتقدمين والمتأخرين، كلهم ينص على وجوب هجر أهل البدع. ومن ذلك كلمة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي كلمة نفيسة في وجوب حجر أهل البدع والحذر والتحذير منهم. نقرأ هذه الكلمة في صفحة 29 ومثل أئمة البدع. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد.
إذن نقل الإجماع واجب بماذا؟ باتفاق المسلمين. نعم.
حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع، فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل.
لأن هذه عبادة، الصلاة والصيام والاعتكاف عبادة لازمة، وأما كلام في أهل البدع والتحذير منهم أيضا عبادة، لكنها عبادة متعدية نفعها أعظم، وهذا من فقه أهل السنة. أما أهل البدع لا، يعكسون المسألة، وهذا دلالة على جهلهم، فبين أن نفع
هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين.
إذن من يرد على أهل البدع ويحذر منهم ويكتب في بيان خطورتهم، هذا أسقط الإثم عن الأمة، لأن هذا من الواجبات الكفائية، فينبغي أن يشكر ويثنى عليه لا أن يحذر منه من ردوده ويتكلم فيه. فهؤلاء أسقطوا عن المسلمين هذا الفرض الكفائي. ولا شك أن الرد على أهل البدع من الجهاد في سبيل الله. لذلك قال يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله تعالى: الراد على أهل البدع كالمجاهد في سبيل الله. الراد على أهل البدع كالمجاهد في سبيل الله. نعم.
ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب ما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء.
نعم. وهذا فيه بيان أن ضرر أهل البدع وخطرهم أعظم من خطر الكفار، وإن كان القول الكفري أعظم إثما وشد عقابا، لكن كلام شيخ الإسلام هنا وغيره من الأئمة من حيث الخطورة، لأن المبتدع يأتيك يتكلم بلسانك ومن بني جلدتك، فالناس يقبلون قوله ولا يقبلون قول يهودي أو نصراني يأتيك، نصراني واليهودي يقول هذا نصراني ويهودي لا يقبلون قوله، لكن لما يأتي بلباس السنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج وحذر منهم وبين خطورتهم، لماذا؟ أهل عبادة وأهل زهد تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقولون من خير قول البرية. هذا كله فيه بيان أن هؤلاء إفسادهم أعظم من إفساد العدو الخارجي، بل هم يمهدون للعدو الخارجي، فالعدو الخارجي لا يفسد إلا تبعا، وأما هؤلاء يفسدون ابتداء، هم الذين يبدأون الفساد فيأتي ويتمكن العدو الخارجي، فكان خطرهم أعظم وضررهم أكبر. نعم. هذا ما يتعلق بعبارة الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم. وقيل لسهل التستاري رحمه الله: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه 10 خصال لا يترك الجماعة فذكر.
نعم.
الباقي.
سهل التستري رحمه الله ذكر جملة من صفات أهل السنة، وليس المقصود هنا العدد 10، وإنما هذه تأتي في عبارات السلف وحتى في عبارة النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا يذكر عددا إما لحاجة السامع أو لحاجة الزمان والوقت والمجتمع أو لانتشار مخالفات معينة، فالعدد غير مقصود، ولكن المقصود هو هذه المسائل. وفي كلام التستري رحمه الله تعالى أن السنة أو صاحب السنة له علامات، وكذلك صاحب البدعة له علامات، وينبغي معرفة علامات أهل السنة وعلامات أهل الابتداع. ومن أعظم علامات أهل السنة أنهم يدعون إلى الاجتماع، قال: لا يترك الجماعة. ويدخل في قوله لا يترك الجماعة أي لا يترك الاجتماع مع أهل السنة والجماعة على الحق وعلى الكتاب والسنة، وأيضا يدخل فيه لا يترك الجماعة خلف ولي الأمر المسلمين ولا يرى الخروج عليهم، فكله داخل في قول سهل رحمه الله لا يترك الجماعة. نعم.
قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في اعتقاد الرازيين: والمرجئة والمبتدعة ضلال، والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر، وأن الجهمية كفار، وأن الرافضة رفضوا الإسلام، والخوارج مراق. وقال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان بذلك شد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا.
نعم، هذه عبارة جميلة للحافظ ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في عقيدة الرازيين، بيّن فيه التحذير من البدع ومن فرقهم، وذكر المرجئة. سيأتي الكلام عن الإمام مسائله، والمرجئة أصناف، ويجتمعون في تأخير وإخراج العمل عن الإيمان، وهذا معنى مرجئة. أرجأ أي أخر العمل عن الإيمان ولم يدخله في الإيمان. ولا شك أنهم مبتدعة ضلال، وكذلك القدرية سواء الأوائل أو المتأخرين. القدرية الأوائل هم الذين يقولون إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، وهم الذين قال عنهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال له يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد، قال: يقولون إن الأمر أنف وألا قدر. أنف أي أنه مستأنف في علم الله، فلا يعلم الله الشيء إلا بعد وقوعه. وهذا المذهب اندثر، وجاءت قدرية متطورة وهم المعتزلة، وقالوا أن أفعال العباد ليست بخلق الله، وأن العباد هم يخلقون أفعال أنفسهم، وليست بخلق الله ولا بقدره ولا بمشيئته. وهؤلاء أيضا قدرية. والقول بالقدر وإنكاره من الكفر بالله عز وجل. وكذلك الجهمية، أتباع جهم بن صفوان، كفار. والجهمية أيضا سيأتي الكلام عنهم أو عن بعض معتقداتهم. ومن أصول العقائد عند الجهمية الجبر والإرجاء والتجهم في الصفات. لذلك بعض أهل العلم يقولون جمعوا بين ثلاث جيمات. حرف الجيم جهمية، هذه الجيم الأولى جهمية في الصفات، عطلوا أسماء الله وصفاته. والثاني الجبر، يقولون بالقدر بالجبر، العبد ليس له قدرة ولا مشيئة ولا اختيار، فهو كالريشة في مهب الريح. والثالث جيم الإرجاء، وأنهم غلاة في الإرجاء، فالإرجاء عندهم هو المعرفة. إنسان يعرف أن الله رب فهو مؤمن كامل الإيمان يدخل الجنة. والرافضة رفضوا الإسلام، رفضوا خلافة الخلفاء الراشدين، وهذا كله رفض للإسلام ولدين محمد صلى الله عليه وسلم ولدين آل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الخوارج مراق، بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: مرقوا يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. والجمهور على أنهم ليسوا من الكفار، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخوارج أيضا كفار. وهذا جاء رواية عن الإمام مالك ورواية عن أحمد، وهو قول ابن العربي، وأشار إليه البخاري في الصحيح وغيره من أهل العلم. ثم بين مذهب السلف أنهم كانوا يأمرون بهجر أهل الزيغ والبدع، وهجر المخالفين ورد أصله في السنة، من هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه حينما تخلف عن غزوة تبوك. وهذا ما ينص عليه أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله في الحاشية صح عنه أنه هجر كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك وظهرت معصيتهم وخيف عليهم النفاق، فهجرهم وأمر المسلمين بهجرهم حتى أمرهم باعتزال أزواجهم من غير طلاق. هجرهم 50 ليلة إلى أن نزلت توبتهم. ثم أيضا عمر رضي الله عنه أمر المسلمين بهجر كما قلنا صبيغ بن عسل التميمي رحمه الله. وهذا كله دلالة على مشروعية الهجر لأهل البدع، وأنه من الأمور المنصوصة في الشرع وهو بإجماع أهل العلم. وكذلك قال: وينهيان عن مجالسة أهل البدع. وهذا أيضا أئمة السنة كلامهم كثير في النهي عن مجالسة أهل البدع، ذكرنا في الدرس الماضي جملة من ذلك. قال ثابت بن عجلان رحمه الله: أدركت أنس، يقول ثابت بن عجلان أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء وطاووس ومجاهد وابن أبي مليكة ومكحول والقاسم وثابت البناني وأيوب وابن سيرين وأبا عامر ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. والإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا له كلام كثير في هجر أهل البدع والحذر منهم والنهي عن وضع الكتب كتب المبتدعة كتب أهل الكلام. والأصل في عدم جواز النظر في كتب أهل البدع إلا لمن كان عنده علم ولأجل الرد عليهم، وإلا فتقرأ فقط للقراءة ما يأمن العبد أن تدخل عليه البدع وأن يرى رأيهم. الأصل فيه ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، وذكر هذا ابن بطة وغيره من السلف. عمر رضي الله تعالى عنه كانت بيده ورقة من التوراة أو من بعض أوراق الإنجيل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني متحيرون؟ والذي نفسي بيده قد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ففي كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكفاية والغنية. والإمام أحمد رحمه الله تعالى ورد أنه سأله الفضل بن زياد عن كتب الكرابيسي وما أظهرها، فكلح الإمام أحمد بوجهه وغضب وقال: إنما جاء بلاؤه من هذه الكتب التي وضعوها، تركوا أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب. وقال المروذي رحمه الله: قلت لأبي عبد الله: استعرت كتابا فيه أشياء رديئة، ترى أن أحرقه أو أخرقه؟ فقال الإمام أحمد: نعم، يضعون الكتب، إنما أحذر منها أشد الحذر. وللأسف الآن يقول لك: خذ الحق واترك الباطل، اسمع لصاحب البدعة موعظة وخذ منه الحق واترك الباطل. هل أنت تعرف الحق كله؟ وهل أنت تعرف الباطل كله؟ وهل أنت تميز بين الحق والباطل في كل المواضع وكل المسائل؟ لماذا تعرض نفسك للهلاك بسماعك لمحاضرات أهل البدع من الخوارج والثوريين والقطبيين والإخوان وغيرهم من المعاصرين وأهل البدع القدامى من الذين يعطلون الصفات وغير ذلك؟ فهذا سبيل من سبل الهلاك. لذلك أهل العلم أغلقوا هذا الباب، أغلقوا هذا الباب. وتذكرون ذكرنا أن السجزي رحمه الله عقد فصلا في مثل هذه المسألة يرجع إليه، أحد فصول كتابه الفصل الحادي عشر عنوان له الحذر من الركون إلى كل أحد. لا تسمع كل شيء ولا تسمع لكل أحد، اذهب إلى علماء أهل السنة وفيه كفاية وغنية. قال الحذر من الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب. وقال فيه رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن هذا الفصل من أولى الفصول لعموم البلاء، يعني هذه مشكلة قديمة لعموم البلاء وما يدخل على الناس بإهماله. قال في الأخير: فمن رام النجاة من هؤلاء والسلامة فليكن ميزانه الكتاب والأثر، فليكن ميزانه الكتاب والأثر، إما آية محكمة أو سنة ثابتة. ثم قال في آخر كتابه أو في آخر هذا الفصل كلمة عبارة نفيسة: وليحذر، اكتب هذه العبارة، وليحذر تصانيف من تغير حالهم. وليحذر، هذا السجزي رحمه الله، وليحذر تصانيف من تغير حالهم فإن فيها العقارب وربما تعذرت الترياق. الترياق يعني العلاج، قد تجد لدغة من كتب هؤلاء ولا تستطيع أن تجد العلاج، وربما تعذر الترياق. فمن سلم عقله وبصره للقراءة في كل كتاب فهذا لا شك أنه يؤثر عليه في دينه، في عقله، وفي سنته، وفي منهجه. الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية ضرب مثال جميل لمن يقرأ في كتب أهل البدع. قال مثله، معنى كلامه، قال مثل الطائر. الطائر مخير أن يأكل إما من الثمرات في أعلى الشجرة فتكون ثمرة نقية وطيبة ونظيفة وبعيدة عن الشرك والفخاخ، وإما أن يأتي إلى الأرض يبحث عن الديدان ثم يقع في الشبكة، فإذا وقع في الشبكة يحاول أن يتخلص تزيد عليه قوة. الذنب ذنب من؟ ذنب الطير، ذنب الطير ترك أفضل الثمرات السالمة وهي كتب أهل السنة، كتب العلماء، وذهب يبحث أخذ الحق واترك الباطل، فإذا هو في الباطل. يقول رحمه الله لما ذكر أقوال أهل البدع: فانظر ترى، يعني انظر إلى كتبهم تذكر ما تجد ما قلناه عنهم من البدع والانحرافات. فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، فيظل يخبط طالبا لخلاصه فيضيق عنه فرجة العيدان. والذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الحشرات والفضلات والديدان. يا قومنا والله عظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني. فهذه نصيحة من الإمام ابن القيم أنك لا تسلم ولا تسمع لكل أحد. أئمة الإسلام الحمد لله كتبهم موجودة، مشرطتهم موجودة، محاضرتهم موجودة، فبها الكفاية والغنية. وأيضا قال في آخر كلامه: لا يفلح صاحب كلام أبدا. لا شك أن من أخذ بعلم الكلام وترك القرآن والسنة فهذا لا يفلح أبدا. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بالأسواق ويقال هذا جزاء من ترك كلام الله سبحانه وتعالى وذهب إلى علم الكلام. فعلم الكلام من الأمور التي أفسدت العقائد، وبها دخلت تعطيل الأسماء والصفات من كتب اليونان والمتكلمين لما ترجموها المعتزلة في العهد المأمون وغيره. نعم، معنى الحائية لابن أبي داود. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وقال في آخر حائيته: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح.
نعم، وصى في أول قصيدته وآخر قصيدته بالتمسك بالسنة وترك البدع، وأن هذا من أسباب الفلاح، ووجوب أن يدين العبد بالكتاب والسنة ويترك آراء الرجال وأقوالهم وعلمهم، يعني هذا علم الكلام، وأقوال الرجال وآراءهم مخالفة للكتاب والسنة. فقول رسول الله أزكى وأشرح. ثم نهى عن الطعن في أهل الحديث، وأهل العلم يذكرون أن هذا من أعظم علامات أهل البدع، وسيأتي أيضا في كلام بقية يعني السلف فصل في الطعن في أهل البدع وعلاماتهم، ومن أعظم علاماتهم القدح في أهل الحديث والطعن في أهل السنة. فإذا رأيت الرجل يطعن في علماء السنة وأهل الحديث فاتهمهم. لذلك قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن ابن أبي قتيلة ذكر عنده أهل الحديث فقال قوم سوء، فقام الإمام أحمد ونفض ثوبه وقال: زنديق زنديق زنديق. لأن الطعن في أهل الحديث طعن في الحديث وطعن في السنة وطعن فيما تمسكوا به. وأهل البدع لا يجدون في مواجهة أهل السنة إلا الطعن والسب والقدح. لذلك قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله للشيخ: ومن عادة أهل البدع، اكتب هذه الكلمة، قال: ومن عادة أهل البدع الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن، عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، هذا ابنه من علماء الدعوة. ومن عادة أهل البدع إذا أفلسوا من الحجة وضاقت بهم السبل تروحوا بعيب أهل السنة، تروحوا يعني ما وجدوا حل إلا أن يسبوا أهل السنة، تروحوا بعيب أهل السنة وذمهم ومدح أنفسهم. ما عنده حجة إلا أن يسب ويشتم في أهل العلم، أما الحجة فهي عند أئمة السنة. نعم،